وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، مادة الفلسفة. تم الاستعانة بنوطة الأستاذ عبد القادر الصالح في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة ديما شرف الدين. يغطي هذا التسجيل الوحدة الثانية، الدرس الثالث بعنوان التسامح، من الصفحة 42 وحتى نهاية الصفحة 47. عنوان التسامح، قضية للمناقشة. يقول فولتير: كن شديد التسامح مع من خالفك الرأي، فإن لم يكن رأيه صائبا فلا تكن أنت على خطأ تشبثك برأيك. أولا، ما التسامح؟ وثانيا، كيف يؤثر في حياة الفرد والمجتمع؟ أولا، عنوان معنى التسامح. يعني التسامح فلسفيا الاحترام الودي لمعتقدات الآخرين، وفي معنى آخر التسامح لا يقوم على التخلي عن الآراء والقناعات، إنما على منع كل الوسائل العنيفة التي تؤدي إلى فرض تلك الآراء. ويؤدي التسامح دورا مركزيا في المجتمعات، لأنه يستند إلى أسس تسمح بالتعايش، وهو يعبر عن الاحترام المتبادل رغم الفوارق العميقة بين الأفراد. ينطوي التسامح على ثقافة متكاملة تشمل العديد من الأبعاد التي تستهدف التغيير في القناعات، في محاولة الكشف عن المضامين الإنسانية والعفو والتفاهم من أجل السلام. ننتقل للصفحة 43. أتحاور. يقول أحد المفكرين: يقوم التسامح على إمكانية التعايش في ظل الاختلاف. ويقول آخر: التسامح هو الشك بأن الآخر قد يكون على حق. أتحاور مع زملائي وأبين أهمية قبول الآخر في التسامح وأدعم رأيي بالأمثلة. ثانياً، عنوان دلالات التسامح. لا يحمل مصطلح التسامح المعنى نفسه بالنسبة لكل المجتمعات البشرية، وذلك لنشأته المرتبطة بسياقات ثقافية مختلفة وظروف تاريخية متباينة. وقد تعرض لتقلبات عدة شمل مجمل ميادين النشاط الإنساني، مما أدى إلى دلالات جديدة فرضتها الممارسات والأهداف والغايات المختلفة. ثمة معان ودلالات متعددة للتسامح، فهناك من يرى أنه يعني تعايش المختلفين في المعتقد أو الأفكار أو السلوك وقبولهم لبعضهم بعضا، وهناك من يعني عنده اللامبالاة بما يقوم به الآخرون حيث نتجاهل تصرف من أساء إلينا. من الضروري الإشارة إلى أهمية الترابط بين التسامح والحرية، إضافة إلى ما يحمله التسامح من بعد غيري تبادلي يتم فيه استحضار الآخر، مما يعطي للمفهوم محتوى قيميا أخلاقيا. من هنا تتداخل في التسامح وتتقاطع الفلسفة والأخلاق والحقوق بصفتها الكونية. ملاحظة جانبية: أتحاور مع زملائي وأقارن بين التعصب والتسامح. الآن ننتقل لثالثا، وعنوان التسامح والفكر الفلسفي. شمل التسامح مجال الفكر وحرية التعبير، ولم يكن ليحدث هذا التحول والانتقال إلا بعد حروب وصراعات طويلة عاشتها دول أوروبا، ولم يكن من حل أمام مفكريها وفلاسفتها إلا البحث عن حل لهذه المشكلة بالدعوة إلى التسامح المتبادل والاعتراف بالحق في الاختلاف وتكريس حرية الآخر. وبهذا يكون التسامح في هذا السياق التاريخي وليد حركة الإصلاح الأوروبي، ونشأ ليعبر عن تغير في الذهنية ناتج عن علاقة جديدة، وهي علاقة الاعتراف المتبادل بين القوى المتصارعة. ننتقل الآن للصفحة 44. استنتاج. أبين أهمية التسامح الفكري والاجتماعي وأدعم إجابتي بالأمثلة. ننتقل للفقرة التالية. انشغل فكر الأنوار بالتسامح بوصفه فضيلة أخلاقية فردية تخص مجال حرية الرأي والفكر والتعبير بصفة عامة، ويعد فولتير فيلسوف التسامح بامتياز لأنه ارتفع بالتسامح واقترب به من المعنى المعاصر، إذ جعله المبدأ الأول لقانون الطبيعة ولحقوق الإنسان. وعموما فإن الفكر الفلسفي ساهم في وضع مرجعية عقلية لأسس التسامح التي تؤول به إلى الحق الطبيعي كالحق في الحرية والمساواة. وانتشر مفهوم التسامح مع بروز ملامح الحداثة الأوروبية ومظاهرها، بفعل توفر عدة شروط ثقافية وسياسية كوجود دولة القانون والمجتمع المدني. أتأول، يقول فولتير: كلنا ضعفاء وميالون للخطأ، لذلك دعونا نتسامح مع بعضنا بعضا بشكل متبادل، وذلك هو المبدأ الأول لقانون الطبيعة، المبدأ الأول لحقوق الإنسان كافة. ننتقل الآن للعنوان الرابع. رابعا، أسس التسامح. أسس التسامح هي: أولا، الاعتراف المتبادل وتقبل الآخر. من أهم أسس التسامح الذي لا يمكن أن يكون من دونهما وبهما تتجسد المواطنة المتساوية على قاعدة الحرية والاستقلال الذاتي للأفراد، ويمكن أن نعترف بأن للآخر مثل ما لنا من كرامة إنسانية وجدارة واستحقاق، ونتقبله على ما هو عليه. ثانيا، الحرية والاستقلال. لا قيمة للمساواة ولحقوق الإنسان من دون الحرية الفردية والاستقلال الذاتي، ويملك كل إنسان حقوقا لا يقبل التنازل عنها، مثل حقه في العيش مستقلا عن الآخرين في كل ما يتعلق بذاته، وأن ينظم كما يشاء حياته الشخصية. ننتقل الآن للصفحة 45. ثالثا، الحدود. من أسس التسامح أيضا أن يكون له حدود، أي أن يتم باعتدال وبحكمة في اختيار المواقف والآراء والتعايش المشترك الذي يسعى إلى الحفاظ على حد معين من حياة الأفراد العامة والخاصة، أي الحفاظ على مستوى من احترام الاختلاف، وإلا تحولت الحياة إلى عنف من خلال فرض الرأي والسيطرة. فقرة للحوار. أتحاور، يقول كارل بوبر: إذا كنا متسامحين بشكل مطلق حتى مع المتعصبين، وإذا كنا لا ندافع عن المجتمع ضد هجماتهم، فإنه سيتم القضاء على التسامح والمتسامحين في أن معا. أبين رأيي في حدود التسامح. ننتقل الآن للفقرة التالية. خامسا، أنواع التسامح. أنواع التسامح: الفكري والثقافي والعرقي والسياسي والديني. ننتقل الآن للصفحة 46، فقرة التحاور. أتحاور مع زملائي وأقدم تعريفا لكل نوع من أنواع التسامح مستعينا بأمثلة من حياتي اليومية، وأذكر المقابل السلبي لكل نوع. ننتقل الآن للعنوان التالي. سادسا، ضرورة التسامح في حياة الفرد والمجتمعات. لا تتوقف أهمية التسامح وقيمته على المعاملات الفردية البسيطة وأنماط العلاقات بين الأفراد، بل إن التسامح ضرورة مجتمعية ملحة وأساس تقوم عليه كافة المجتمعات البشرية، إذ يزيد التسامح من ترابط أبناء المجتمع الواحد معا، وينشر المحبة والألفة فيما بينهم، مما ينتج مجتمعا قويا ومتماسكا من الصعب اختراقه والسيطرة عليه، وهو يساعد الإنسان على التفكير بإيجابية. فالكره والحقد ورد الإساءة بمثلها يولد في الجسم طاقة سلبية مما يجعل الشخص غير قادر على الإنتاج والتفكير والإبداع. فقرة تحاور، أقدم رؤيتي الخاصة لتكريس مفهوم التسامح. ننتقل الآن إلى التقويم في الصفحة 47. أولاً، السؤال الأول: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أولاً، التسامح مطلق لا حدود له. الجواب: خطأ. ثانياً، انتشر مفهوم التسامح بسبب توافر عدة شروط ثقافية، سياسية، اجتماعية. الجواب: صح. ثالثاً، يعد الاعتراف المتبادل وتقبل الآخر أهم أسس التسامح. الجواب: صح. السؤال الثاني: أجيب عن الأسئلة الآتية. أولاً، يؤدي التسامح دوراً مركزياً في المجتمعات، أعلل ذلك. الجواب: لأنه يستند إلى أسس تسمح بالتعايش ويعبر عن الاحترام المتبادل رغم الفروق العميقة بين الأفراد. ثانياً، يعد فولتير فيلسوف التسامح بامتياز. لماذا؟ الجواب: لأنه ارتفع بالتسامح واقترب به من المعنى المعاصر، إذ جعله المبدأ الأول لقانون الطبيعة ولحقوق الإنسان. ثالثاً، يقول توكفيل: معنى الحرية الصحيح هو أن كل إنسان خلق عاقلاً، يستطيع حسن التصرف، ويملك حقاً لا يقبل التنازل عنه في أن يعيش مستقلاً عن الآخرين في كل ما يتعلق بذاته. أفسر هذا القول وأبين رأيي. الجواب: أي أن كل إنسان خلق عاقلاً، ومن خلال هذا العقل يستطيع معرفة الصح من الخطأ، فإنه له الحق الطبيعي في عدم التنازل عن حريته واستقلاله في الحياة بكل ما يتعلق بشخصيته، أي الأمور الخاصة به. ننتقل الآن للموضوع. أقدم رؤية أوضح فيها معنى التسامح والأسس التي يرتكز عليها وضرورته بالنسبة للفرد والمجتمع. الآن سنقرأ الجواب. أولاً، المقدمة: التسامح فلسفياً هو الاحترام لمعتقدات الآخرين، ولا يعني التخلي عن الآراء والقناعات، إنما منع كل الوسائل العنيفة التي تؤدي إلى فرض تلك الآراء. يؤدي التسامح دوراً مركزياً في المجتمعات لأنه يستند إلى أسس تسمح بالتعايش ويعبر عن الاحترام المتبادل رغم الفروق العميقة بين الأفراد، وهو ينطوي التسامح على ثقافة متكاملة تشمل العديد من الأبعاد التي تستهدف التغيير في القناعات للكشف عن المضامين الإنسانية والعفو والتفاهم من أجل التسامح. ثانياً، الصلب، أي أسس التسامح: ضرورة التسامح في حياة الفرد والمجتمعات. ثالثاً، الخاتمة، وهكذا نرى أن التسامح يساعد الإنسان على التفكير بإيجابية، فالكره والحقد ورد الإساءة بمثلها يولد في الجسم طاقة سلبية، مما يجعل الشخص غير قادر على الإنتاج والتفكير والإبداع. انتهت أسئلة التقويم لدرس التسامح، وهنا ينتهي التسجيل.